أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لا زال الكلام في المطهرات، صلنا إلى المطهر التاسع. قال: التاسع من المطهرات غياب المسلم البالغ أو المميز، باعتبار أن المميز والبالغ يهتم، ممكن أن يهتم المميز، يمكن أن يهتم بالطهارة ويعرف الطهارة من النجاسة، فإذا قيد بالمميز باعتباره ممكن في حقه أن يحرز الطهارة دائما. فإذا غاب المميز، البالغ منتهين منه باعتباره مسلم، والمسلم دائما مبني على الصحة في أفعاله، فالمسلم البالغ يعني منتهين الكلام عنه، زين، بأنه يطهر ونبني على الصحة. أما المميز، لماذا قيد بالمميز؟ باعتبار أن المميز أيضا يمكن في حقه أن يتحرز عن الطهارة ويعرف الطهارات ويعرف النجاسات، فلذلك قال المميز. زين، فحيبين ماذا يعني غياب المسلم، كيف يكون غياب المسلم من المطهرات، يفصل. فإذا تفصيل تفريع، فإذا تنجس بدنه، بدن المسلم، زين، أو لباسه ونحو ذلك مما في حيازته، ثم غاب، يحكم بطهارة ذلك المتنجس إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا. إذن أخويا مسلم معي مثلا في البيت، وغاب، سافر مثلا، وكان قد خولني بأن أتصرف بمتعلقاته. الآن مثلا ثوب، أريد ألبس ثوبه الذي خولني بالتصرف به، ف أبني على أنه طاهر ويجوز لي أن ألبسه وأصلي فيه، زين. لذلك قال إذا، بس بشرط إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا. هذا الاحتمال العقلائي من ناشئ؟ ناشئ بأنه مسلم، ومسلم يعمل على الصحة دائما، يهتم بالمطهرات، يهتم بأنه هذا نجس فيطهره، زين، مسلم معتدل ملتزم. لذلك في العلماء يقولون أن الحائض المتهمة، زين، التي لا تعتني بالنجاسات، هذه تكون غيبتها مشكل، فنجتنب عن 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 متعلقاتها لأنها متهمة. وكذلك هذا المسلم إذا كان متهما لا يراعي الطهارة ولا يراعي النجاسة، فلا نستطيع أن نبني على أن ما تركه كله طاهر. لذلك قيد، قال إذا احتمل تطهيره احتمالا عقلائيا. وقلنا كيف نعرف أنه احتمالا عقلائيا؟ أنه رجل ملتزم ومعتدل ودائم التطهير، وإنسان يصلي جدا. العاشر من المطهرات زوال عين النجاسة، فيها تفصيل. قال: وتتحقق زوال عين النجاسة بذلك في موضعين، يعني زوال عين النجاسة تكون من المطهرات في موضعين. الأول بواطن الإنسان غير المحضة، زين، كباطن الأنف والأذن والعين ونحو ذلك. ليش قيد غير المحضة؟ يعني غير الخالصة، أكو بواطن خالصة مثلا كاللثة، هاي باطن خالص 100%، زين. أما باطن الأنف وباطن الأذن، هذه لعله نقدر يعني نشوفها، نقدر نراها بأعيننا، نقدر نتلمسها، زين. فهاي بواطن غير محضة، غير خالصة، زين. هنا بس تزول النجاسة عنها فإذا أصاب راح يضرب مثال، فإذا أصاب داخل الفم مثلا نجاسة خارجية زين طهره بزوال عينها، فقط الزول عين النجاسة زين، يعني يبصق الإنسان هذا الدم الموجود في فمه خلاص طهر الفم، لا يحتاج إلى أن يتمضمض، فقط يبصق هذا الدم الموجود في داخل فمه طهر هذا الفم زين. ولو كانت النجاسة داخلية كدم اللثة لم ينجس بها أصلا زين. إذن هذه دواء ليش؟ لأنه هاي باطني محض، دم اللثة باطني محض زين، فلا ينجس بها أصلا، بخلاف ما إذا لا مو بداخل اللثة في فضاء الفم هذا نعم ينجس ولا يجوز بلعه. فلذلك شنو نقول له؟ نقول له لا نحتاج إلى ماء، هذا غير 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 محض، فش نسوي؟ رأسا نبصق هذا الدم الموجود في الفم فيطهر، واضح إن شاء الله. فإذا صار عندنا أقول غير المحض باطن الأنفي، باطن الأنفي زين، والأذن والعين زين، هاي أيضا بس تزول النجاسة بها، فهاي شنو؟ بس تزول النجاسة يطهر. أما هنا يقول إذا كانت النجاسة محضة كدم اللثة، هاي داخلية محضة 100%، هاي لم ينجس بها أصلا زين داخل الفم. الثاني الذي يكون زوال عين النجاسة زين في هذا المورد الثاني، يكون زوال عين النجاسة فيه زين بزوالها فقط ولا نحتاج إلى الماء زين، يا هو قال بدن الحيوان، يا حيوان حيوان الصامت، الحيوان الصامت اللي مثلا كالدجاج البقر المواشي بصورة عامة، هاي فقط تزال النجاسة عن بدن هذا الحيوان الصامت سوف يطهر. يضرب مثال، فإذا أصابته زين أصابت بدن الحيوان الصامت نجاسة خارجية أو داخلية فإنه يطهر هذا البدن بزوال عين هاي النجاسة. دجاجة مثلا أدخلت مثلا منقارها بدم ذبيحة مثلا، وبعد فترة من الفترات زين لم نجد على منقارها شيء من الدم، فإذا أدخلت منقارها والحال هذه أن منقارها نقى من الدم، أدخلت منقارها في قدح من الحليب مثلا، فماذا نحكم بهذا القدح؟ نحكم بطهارته. فالمسألة جدا مهمة، فلا بد أنه تدخل في مسائل ابتلائية كثيرة على هذا، أنه مثلا إذا كان ما متفقه ولا يعلم بهذه المسألة، مجرد أن ترسل منقارها في هذا الحليب يسكبه ولا ينتفع به، بينما إذا كان متفقه سوف تحل هذه المشكلة وينتفع زين. لذلك يقولون ما ضاع على فقيه مسلك. الحادي عشر من المطهرات استبراء الحيوان الجلال، طبعا يقيدون هناك الجلال، فكل حيوان مأكول اللحم إذا صار جلالا، شوف هنا حيخلي أي تفسيرية، ما معنى الجلال يا سيدنا بين لنا الجلال؟ قال أي يبين الجلال، أي تعود أكل عذرة الإنسان، تعود معاودة يأكل عذرة الإنسان فقط، يتغذى على أكثر غذاء عذرة الإنسان، فهنا ماذا؟ يحرم أكل لحمه، يحرم أكل لحمه ولبنه زين. إذا كان فقط مثلا مأكول اللحم مثل الثور، دائما لا يوجد عنده لبن الثور فيأكل لحمه، فهنا شنو نقول؟ يابا إذا تعود أكل عذرة الإنسان فهنا نمسكه، ولا لا يجوز لنا ذبحه. نعم سوف يذكر، سوف يذكر العلاج. أما إذا كانت مثلا بقرة لها لحم ولبن حليب، أيضا نقول بالإضافة إلى اللحم اللبن أيضا لا يجوز شربه في هذه مدة الجلال، فينجس بوله أيضا ومدفوعه يعني بروزه وغائطه، وكذا عرقه زين كما تقدم. وين تقدم؟ في النجاسات، قلنا أنه من النجاسات يصير شنو؟ عرق الحيوان الجلال أيضا من النجاسات. ويحكم بطهارة الجميع بعد الاستبراء. يا هو الجميع، مولانا البول واللبن واللحم كله راح يصير طاهر زين بعد الاستبراء، مدة الاستبراء، بعد مدة الاستبراء خلي مدة، وهو يعني يهوى أي الاستبراء أن يمنع تعريف الاستبراء في الحيوان الجلال، وهو أن يمنع الحيوان زين يهوى الحيوان الجلال عن أكل النجاسة، كل نجاسة نعطي على الطاهر لمدة يخرج بعدها عن صدق الجلال عليه زين. وقد ذكر في المنهاج الصالحين أنه هناك مدة مثلا للبعير 40 يوم زين، للبقر مثلا 20 يوم، للدجاجة مثلا 3 أيام، للبطة 5 أيام وهكذا. والثاني عشر من المطهرات خروج الدم عند تذكية الحيوان، فإنه بذلك يحكم بطهارة ما يتخلف منه في جوفه. من المطهرات عندما نذبح الذبيحة يخرج الدم، هذا الدم الخارج 100% هو نجس. الكلام وين يصير؟ الكلام أن هذا الدم بعد أن خرج هذا المقدار المتعارف من الذبيحة حين ذبحها، عند سلخ الذبيحة سوف يرى دم متبقي في الذبيحة، هذا الدم الذي تبقى في الذبيحة يكون طاهر، بس بشرط أن القصاب يلتفت إلى مسألة، وهي أنه لا يستعمل تلك السكينة التي ذبح بها، فإنه إذا استعملها في السلخ سوف أيضا يتنجس هذا الدم المتبقي في الذبيحة. لذلك هناك بعض القصابين الفقهاء ماذا يفعل؟ أنه يذبح بسكين ومن ثم يطهر مكان الذبح بالماء، وبعد ذلك زين يأتي بسكين آخر زين، والحال أنه يوجد أنه سكين للذبح وسكين أيضا للسلخ، هكذا متعارف لحمه، فالمشكلة محلولة إن شاء الله. فإذا على كل، إذا أراد أن يحرص على مثلا طهارة الجلد أو طهارة باقي الذبيحة من النجاسة، عليه أن يستخدم سكينا غير تلك السكينة التي ذبح بها، لأنه إذا استخدم تلك السكينة ومن ثم أراد أن يسلخ بنفسها، بنفس التي ذبح بها، سوف ينجس حتى الذبيحة عند السلخ، كل الذبيحة سوف يجب عليه أن يطهرها إذا أراد الأكل طبعا. نعم هذه الوضوء. الآن نتكلم على الوضوء. طبعا قبل لا ندخل بالوضوء في فد مسألة نقدم، عندنا الطهارة تنقسم إلى قسمين، عندنا الطهارة المائية وعندنا طهارة ترابية. الطهارة المائية تنقسم إلى الوضوء وإلى الغسل. الوضوء يكون من الحدث الأصغر والغسل يكون من الحدث الأكبر. هذا يشفد يعني إجمال سوف نبين بالتفصيل. قال الوضوء يتركب الوضوء من أربعة أمور. الأول غسل الوجه وحده، يعني حد الوجه، ما هو الحد الشرعي للوجه بالنسبة للوضوء؟ قال ما بين قصاص الشعر، زين، بالنسبة للجبهة، أعلى الجبهة، بين قصاص الشعر والذقن طولان، بالنسبة إلى الذقن إلى الأسفل، حد الوجه بالنسبة إلى الأسفل يكون من يكون إلى الذقن، هذا بالنسبة طول الوجه. أما عرض الوجه قال وهو ما دارت عليه الإبهام والوسطى، الإبهام والوسطى عرضا، هذا العرض، عرض الوجه الشرعي اللي يريده بالوضوء. فيجب غسل كل ما دخل في هذا الحد، يا حد اللي هو من بين قصاص الشعر طول وإلى الذقن طولا وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا، هذا هو الحد اللي واجب غسله في الوضوء. والأحوط وجوبا أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، يبدأ يسكب الماء من أعلى قصاص، من أعلى الجبهة، من القصاص الشعر، ومن ثم تدريجيا يغسل إلى طرف الذقن، ويدور الماء إلى أكثر من ذلك الحد من باب المقدمة العلمية، هذه المقدمة التي تجعلك تعلم بأنك قد غسلت جميع وجهك كما تعرفها في الأصول. قال الثاني غسل اليدين من المرفق إلى أطراف الأصابع. زين، ما هو المرفق؟ يعرف، والمرفق هو مجمع عظمي الذراع والعضد، الذراع وهو الذي يلي الكتف، هذا الذراع، والعضد الذي يكون أسفله الذي فيه الساعد، ونحن أيضا نبين هذه الملاحظة أن المتوضئ لابد أن يغسل من فوق العظم، يعني يبدأ بالغسل من فوق العظم، عظم المرفق إلى فوق الذراع، يعني من فوق الذراع، يعني من الذراع يبدأ، لا من المرفق، من عظم المرفق. كل ذلك أيضا للمقدمة العلمية لكي تحرز بأنك قد غسلت الحد الواجب جزما. قال ويجب أن يكون الغسل، يعني غسل اليد، أن يكون الغسل من الأعلى إلى الأسفل، من الأعلى إلى الأسفل، يعني من أعلى المرفق إلى أسفل اليد، إلى الأصابع، إلى أسفل الأصابع، نهاية الأصابع عرفان. لذلك في المنهاج أنه يقول أنه بعض الأخوان يعني يكتفي بالغسل اليد استحبابين ولا يغسل إلى نهاية الأصابع، يكتفي بالغسل إلى بداية الكف، زين، إلى الرسخ مثلا، هذا لا يكفي، إلى الكوع يغسل، إلى الكوع، وهذا لا يكفي، لابد من الغسل إلى نهاية الأصابع من الأعلى إلى الأسفل. بعضهم يمسح، يرجع الماء على العكس، يعني من الأسفل إلى الأعلى، وهذا خطأ ويسمى النكس. فإذا أراد أن يغسل يده لابد أن يغسل من الأعلى إلى الأسفل إلى نهاية الأصابع، زين، ولا يجوز النكس وهو إرجاع اليد من الأسفل إلى الأعلى. الثالث من تركيبات الوضوء وما يتركب من الوضوء مسح مقدم الرأس، ويكفي مسح مسماه. هذه الجبهة يأتي بموازاة الجبهة الناصية، والناصية زين هذه بداية الرأس، فنحن نمسح على الناصية. يكفي المسح، يكفي المسح على مقدمة الرأس. جيد. عمق، بالنسبة للعمق زين أصبع، ويكفي مسماه، أي يكفي بالمسح بأصبع فقط ولا يجب أكثر من أصبع. يعني نعم يستحب المسح بثلاثة أصابع، هذا كما في المنهاج إن شاء الله. زين. بعض الأخوان يعني عندما يريد أن يمسح رأسه يلح بأن يوصل الماء إلى البشرة، وهذا غير مطلوب في الوضوء. نعم إنه مطلوب في الغسل وليس مطلوب في الوضوء، فيكفي المسح على شعر مقدم الرأس وإن لم يصل الماء إلى البشرة، وهذه ملاحظة جدا مهمة. هذا ملاحظة، ومن ثم يوجد ملاحظة أخرى. نكتفي بمجرد المسح فقط، ولا نحتاج أن نسحب اليد إلى أن تصل إلى الجبهة. فإذا وصلت اليد إلى الجبهة لا واختلط ماء اليد بماء الجبهة فلا يجوز لنا حينئذ مسح الرجل، مسح القدم بهذا الماء المختلط، فلا بد أن نمسح بماء اليد المتبقي الذي لم يختلط ونمسح به القدم. هاي ملاحظة جدا مهمة. قال مسح أيضا مما يتركب منه الوضوء مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعبين. زين، مسح ما بين أطراف الأصابع يعني يجعل كفه زين كف يده اليمنى مثلا على كفه على قدمه اليسرى، على ظاهر قدمه اليسرى، بحيث تطابق يده زين قدمه، ويسحبها إلى مفصل القدم الذي هو فوق القبة إلى آخره إلى المفصل. ولكن هنا أيضا يوجد ملاحظة أنه يجب أن يثبت رجله ولا يحركها مع حركة اليد، هذه فقرة مهمة. ولا نشترط أن تكون القدم مثبتة على الأرض، ولكن نشترط أن لا تتحرك أثناء المسح. فيجوز له أن يتكئ على مثلا على شيء مرتفع ويثبت رجله بلا حراك ويمسح، ولا نشترط أن تكون رجله قدمه على مثبتة على الأرض، بل الذي نشترطه أن لا تتحرك قدمه أثناء المسح، هذه مهمة. قال مسح الرجلين، والواجب مسح ما بين أطراف الأصابع إلى الكعب وهو المفصل. يا هو الكعب، الكعب هو المفصل بين الساق والقدم، ولا والأفضل أنه يجر يده إلى أعلى المفصل أيضا للمقدمة العلمية، للاحتياط، ويكفي المسمى، يعني يكفي المسح المسمى عرضا. زين، والأولى المسح بكف بكل الكف. يعني ماذا يكفي المسمى عرضا؟ يعني إذا واحد مثلا أنه أراد أن يمسح زين من 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 بداية إصبعه إلى المفصل هكذا بإصبع واحد خط واحد يكفي؟ نعم يكفي، هذا قوله يكفي المسمى عرضا. لكن وإذا شخص أراد أن يمسح بكل الكف فليمسح بكل الكف، لا إشكال. الأولى قال الأولى المسح بكل الكف. زين، على كل، ويكفي المسمى أرضا، يجوز له أنه يمسح ليس بيده طولا، يمسح أرض، يعرض يده عرضا ويمسح القدم، لا إشكال في ذلك، ويصدق معه المسح أيضا. زين، ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد. زين، هذا شرط، أنه بعد أن مسحت رأسك زين تمسح قدمك اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، هذا الأفضل. ويجوز أن تمسحهما معا على رأي السيد كما هو في المنهاج. زين، ولا بد في المسح من أن يكون بالبلة الباقية في اليد. فإذا جفت اليد بسبب مثلا الحرارة، فلو جفت زين لحرارة، أي لسبب حرارة البدن أو الهواء أو غير ذلك، ماذا هو الحل؟ قال أخذ البلة من لحيته ومسح بها. زين، فإن لعله في المنهاج أنه يقيد أن تكون اللحية في الوجه وأن لا تكون يعني مسترسلة، أقول هكذا تقييدات مسترسلة اللحية. فإن لم يتيسر له ذلك، يعني مثلا جاء ليأخذ الماء من لحيته فوجدها جافة، فما العمل؟ قال أعاد الوضوء، يعيد الوضوء حينئذ. ولا يكتفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط لزوما، يعني عندنا وجه وعندنا لحية، يعني يصير يأخذ من وجنته من جبهته؟ ما يصير. الموجود بالروايات لعله أنه يأخذ من لحيته. قال ولا يكفي بالأخذ من بلة الوجه على الأحوط لزوما، اختيار السيد. قال شرائط الوضوء. يشترط في صحة الوضوء أمور. الأول النية، بأن يكون الداعي، هاي بأن هنا يفسر ما هي النية، يفسر ما هي النية، بأن يكون الداعي إليه إلى الوضوء قصد القربة، ويجب استدامتها، يجب استدامة النية إلى آخر العمل. هذه يسموها اللي هي الاستدامة الحكمية، الاستدامة الحكمية اللي هي تكون إلى نهاية العمل. هاي الاستدامة الحكمية لا الاستدامة الدقية، استدامة حكمية لا دقية، لأن الدقية غير ممكنة. استدامة حكمية، ما هو الاستدامة الحكمية؟ لو سئل في أثناء الصلاة ماذا تفعل في أثناء الوضوء، ماذا تفعل؟ لأجاب أن يتوضأ قرب إلى الله تعالى، هكذا. نعم، فهي هاي الاستدامة الحكمية اللي هي تكون مرتكزة ارتكاز إجمال، ما شئت تعبر.
لو سئل أثناء الوضوء،
نعم، لو سئل مثلا ماذا تعمل، لأجاب فورا أنني أتوضأ قرب إلى الله. زين، قال طهارة ماء الوضوء من شرائط الوضوء، وأنك تتوضأ صحيح لابد أن يكون الماء الذي تتوضأ به طاهر. والثالث من شرائط صحة الوضوء إباحة ماء الوضوء. ما معنى إباحة ماء الوضوء؟ قال بأن ليفسر بأن لا يكون ماء الوضوء مغصوبا، يعني يكون ملكا لك أو تكون مأذونا بالتصرف به. جيد، مسألة إذا توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا، جهلا بها بالوضوء، جهلا بالموضوع مثلا لا يدري أنه هذا، فانكشف له الحال. زين، يعني ما هو انكشف له الحال؟ أن هذا الماء مغصوب. بعد الفراغ من الوضوء صح وضوءه بشرط، قال إذا لم يكن هو الغاصب. لماذا؟ وأما الغاصب فلا يصح منه الوضوء بالماء المغصوب. ليش؟ لأن الغاصب مأمور بالتحفظ وبعدم بأنه يجب عليه أن يؤدي ما غصب، فلا عذر له ولو كان ناسيا على الأحوط لزوما. هسه يعني السيد يفرض يقول أنت الناسي صححتوا له إذا لم يكن غاصب، إذا كان غاصبا وناسيا نقول له لا، هنالك فرق. الناسي بلا غاصب معذور لأنه يشمل حديث الرفع، أما الناسي بالغصب ليس معذور. ليش؟ لأنه مأمور في كل لحظة أن يرجع هذا الماء إلى صاحبه، فغير معذور. مسألة الوضوء بالماء المتنجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان. إذن طهارة الماء ماذا؟ شرط واقعي في صحة الوضوء، شرط واقعي. أسى الغصب قلنا مو شرط واقعي، إذا نسى واحد الغصب قلنا شنو؟ شرط ذكري، إذا تذكر فبها وإلا فلا. أما طهارة الماء بالوضوء شرط واقعي، تذكر يعني لا يفيده النسيان ولا يفيده الجهل، شرط واقعي. قال الوضوء بالماء المتنجس باطل ولو كان ذلك من جهة الجهل أو الغفلة أو النسيان. قال الرابع إطلاق ماء الوضوء أيضا من شرائع صحة الوضوء، إطلاق ماء الوضوء وهذا أيضا شرط واقعي لا شرط ذكري. فلا يصح الوضوء بالماء المضاف فلا فرق في بطن. يعني إذا واحد مثلا غفلة نسيانا توضأ بالماء المضاف وصلى ومن ثم انكشف، لابد أن يعيد في أثناء الوقت ولا بد أن يقضي في خارج الوقت، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف ولا فرق في بطلان الوضوء بالماء المضاف بين صورتي الحمدي وغيره. ها، شرط واقعي. مرة متعمد ويتوضب ماء مضاف نقول له باطل، ومرة لا ناسي غفلته أيضا باطل. مسألة إذا اشتبه الماء المطلق بالماء المضاف جاز له أن يتوضأ بهما متعاقبا. لماذا؟ هنا طريق احتياط، لأنه يحرز الواقع إذا توضأ بكليهما، يتوضأ بالماء الأول، فإذا فرضنا الأول هو المضاف ولم يصح، فإذا توضأ بالثاني أحرز الامتثال 100%. وكذلك لو فرضت أن الأول هو الوضوء الصحيح، هو الماء المطلق، فإذا هو أيضا امتثل الصحيح. متعاقبا يعني يتوضأ بهما كليهما، وبذلك يحرز الامتثال جزما. أيضا من شرائط الصحة الوضوء طهارة أعضاء الوضوء. كيف؟ قال بمعنى أن يكون كل عضو طاهرا حين غسله أو مسحه، ولا يعتبر طهارة جميع الأعضاء عند الشروع فيه. يعني إحنا إذا واحد مثلا يده متنجسة وأراد أن يتوضأ بالماء الجاري وأراد أن يرمس يده، فهنا يكفي هي رمسة، رمسة للغسل والتطهير عند أثناء الوضوء. زين. السادس، ألا يكون مريضا، من شرائط صحة الوضوء ألا يكون مريضا بما يتضرر معه، يا هو المكلف يتضرر معه أي مع الوضوء من استعمال الماء، وإلا لم يصح منه الوضوء. يعني إذا كان وإلا إذا كان يتضرر من استعمال الماء لم يصح منه الوضوء ولزم التيمم، سقط عنه الوضوء ويجب عليه أن يتيمم. زين. لأن الله سبحانه وتعالى كما أراد أن يؤخذ بعزائمه أيضا أراد أن يؤخذ برخصه. أن ترخص لك أن تتوضأ، أن تتيمم، وهو الواجب عليك أن تتيمم. فعندما تركت الواجب، واجب التيمم، كأنك ماذا؟ كأنك لم تمتثل الله، كأنك عصيت الله. فالعنوان الأول للوضوء كان ماذا؟ كان مقرب، أما الآن صار مبغوض. زين. الوضوء في حال الضرر مبغوض، ولا يمكن التقرب بالمبغوض. واضح إن شاء الله المسألة. زين. لذلك قال وإلا لم يصح مع التضرر، لأنه صار مبغوض ولا يمكن التقرب بالمبغوض. زين. وإلا لم يصح الوضوء من المكلف، ولزمه ولزم المكلف التيمم بدل عن الوضوء، لأن الماء يضر به. جيد. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.